قيل: هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مكر أو صفة ذنب؟ نقول: أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مكر لا شك، لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح. أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل، قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلتك، فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم، أمر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الفيلاء: إنها لمشية يفرضها الله إلا في هذا الموطن. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه. الرسول كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا، لكن في هذا المقام لإغاظة الأعداء كان ممدوحا، كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بسط البساط يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم مسطورة. ولم يكن يقنع هذا في كل حال، لكن إغاظة للكفار، وكانوا يقتتلون على وضوءه، وقد أثر هذا في رسل قريش. لما رجع إلى قريش ماذا قال؟ قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام، وكلها تأثير. المهم أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد الآية، علو الله عز وجل، علو الله بقوله أنزل، والنزول ما لا يكون إلا من عنده، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلا لازم أن يكون المتكلم به عاليا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقولها أنزلنا إليك الكتاب. فإذا قال قائل: هذا الاستدلال ممنوع، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه مخلوق، فلا يلزم من إنزال لا شيء يكون غير مخلوق. فالجواب أنه قال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أليس كذلك؟ بل أما القرآن فهو كلام، والكلام ليس عينا قائمة بنفسه، بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لازم أن يكون الله فوق. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب. ومن فوائدها جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب؟ أبالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء. أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن لك. لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه في القواعد المعروفة عند الناس مثل الصلاة نكتبها لام ألف بعد الهاء، الزكاة كذلك، أو أن نكتبها على حرف على الخط العثماني؟ للعلماء في ذلك قولان بل ثلاثة. الأول أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني وإن خالف القواعد المعروفة العرفية، والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة، لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء بهذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة إيش الزكوت. نعم، وكذلك الغداءات وأمثالها. فيجب أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشتبه الناس. والقول الثالث التفصيل، إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتب لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني. ولم نرى أحد جوز أن يكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات، أو مثل إذا كتب والطير كتب بصورة طائر. نعم، الجبال يكتب بصورة جبل، نون والقلم وما يذكرون يكتبها بصورة نون، هذا ما رأينا أحد يفعله، وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم. والتعظيم له حدود، لا بد أن يكون الحدود الشرعية. أرأيت لو قال قائل أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة، يعني أنا أحب القرآن خلوا معي دائما، ماذا يكون؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن يعني التعظيم في حدود. تكتب مثلا على جدرانك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما تكتب تقرأ؟ إذا يراها الإنسان ما يقدر يقرأ، لأنه مصنوع على شكل قصر، على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلس، هذا لا يأخذه العقل. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون الله تعالى على غير بصيرة، ولا أظن إن شاء الله أن الحامل لهم على هذا امتهان القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن فيما نظن والعلم عند الله، لكنهم أخطأوا طريقا. وكم من إنسان أراد خيرا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، بقوله بالحق. فإذا أرادت الأمة العز والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم، لأن القرآن نزل بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية. من أين تؤخذ؟ من قوله تحكم، لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل الله عز وجل أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، وأنها من تمام الصفات. وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمة، وقالوا إن أفعاله ما لها، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة. لكنهم أخطأوا، أخطأوا بما استدلوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمهم. لأننا لو رفعنا الحكم عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا ولغوا. والله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لعب وله وسدى وعبث. والغريب أن استدلالهم العقلي، نعم استدلالهم بالآية لا يصنع ما يفعل، أيضا دليل على الآية دليل عليهم في الواقع. الآية دليل عليهم لأنه لا يصنع ما يفعل لكمال حكمته. أفعاله كل ما تحتاج إلى سؤال معروف حكمتها واضح، وقد تخفى علينا، لكن هذا هو الأصل. أما نحن فنسأل. وأما تعليمهم بأنه لو كان يفعل الحكمة لكان تعليمه واجبة، لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول: وليكن ذلك، وليكن هذا. لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ من؟ هو الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى، كتب الله بالهدى والبيان للناس. وأما الملك فقال: وإن لنا للآخرة والأولى. أظن جاوبت الأسئلة. نعم. نعم. كيف؟ الإنسان حارف مهمة، كل إنسان حارف مهمة. لا بد أن يكون لك همة. لا يمكن الإنسان يجد من دون همة أبدا. وش يزود؟ لا بد أن ينظر، إذا كان عاقلا يحاسب نفسه ينظر أيهم أكثر حسنات أو سيئات، لأنه حتى في حال الغفلة التي ذكرت سيكون غافلا حتى عن الرجاء والخوف. لا، لأن هذه توقيع لمزاج. قال: ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. لكن هذه توقيع لمزاج. بكل حال إذا قلنا ليتدبروا آياته، فإذا تدبروا آياته من جملة ذلك نحكم بما تقتضي. لأن صيغة الخطاب صيغة الغائب من المتكلم غالبا تكون العرض، كان يقول الملك: الملك يأمر بكذا وكذا، الملك يأمر بكذا وكذا. وأيضا الموجود الآن في المراسم الملكية: نحن فلان من فلان. ويكتب. نعم عبد الله العوف. لتحكم بين الناس بما أراد الله. إيه؟ نعم. الظاهر أن المراد الاسم إذا ذكر اسمه، أما الضمير فلا أظن كذلك. ما وصلنا اين هذه من باب التجوز، من باب التجوز، مثل ما قال انت الله يقول كذا وكذا.
نعم السلام.
حكم بين الناس بما أراه الله، وتتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد وهو كذلك. ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقي له بنحو الأسد، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخاصما للخائنين لقوله: ولا تكن للخائنين خصيما. ويتفرع على ذلك أنه لا يحل للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الانتصار لمن وكله لا للحق، كما هو شأن كثير من المحامين اليوم، تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إلى الحق، ولكن من أجل أن يغلب فيعطى ما شرط له. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم بسبب نزول الآية. وسبب نزول الآية أظن أن قلنا لكم لا طيب أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق والله أعلم سرق درعا وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غير يهودي، من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته. ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: إن صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره، يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ، لأنهم قالوا له: إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون بك، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود، على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهودية، فأنزل الله عليه هذه الآيات. فلهذا قال لا تكن للخائنين خصيما، ومعنى خصيما أي إيش؟ أي مخاصما له. وفعيل تأتي بمعنى مفعل مثل قول الشاعر: أمن ريحان الداع السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. السميع بمعنى المسمع. ثم قال تعالى: ولا أجادل عن الذين يختامون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله أي اطلب مغفرته، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني إسقاط العقوبة عنه. إن الله كان غفورا رحيما، الجملة صلتها بما قبلها تعليل التعليل. استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير، ولهذا قال الله له استغفر الله. فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث، لا سيما مع وجود قرائن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يقع منه الدم، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه الدم إلا ذنبا ينافي مقتضى الرسالة مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن ينجو، وأن المراد بذنوبه ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك تعليمه ليتعلم الأمة أو لتتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بالصحيح. أما الأول فإن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والقرآن منزه عن التكرار، لأننا لو قلنا استغفر لذنبك أي ذنب أمتك أي ذنوب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه. وأما كونه نبيا فلا يمكن أن يذنب، فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرا منه قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب، فصارت منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على ذنب بخلاف غيره، بمعنى أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبيه هو، أما غيره فليست له هذه الميزة. وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، فبالغفور زوال المكروه أي زوال آثام الذنوب، وبالرحمة إيش؟ حصول المطلوب، أن الله يصل الإنسان لما تكون به رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب إيش؟ قلوبه التي رانت على قلوبهم. وهذا القول وجيه أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه عن الاستغفار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة واشتبه عليه الحكم، فهو يدعو بذلك. وكذلك يدعو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قول لا تجادل لا ناهش، والمجادلة هي مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، سميت بذلك إما من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الحرب، وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به انحراف. وعلى كل حال فهي الممراء المدافعة من أجل الظهور على الاعتماد. ما بالك اليوم أتريد أن تتوضأ؟ طيب، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا، قد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، ينهى عن شيء متوقع غير واقع. فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اليهودي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا أثيما فإنه لا يجوز الجدال عنه، أي عن هذا الخوان الأثيم، لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل، لأنها تأييد له مع أن الله لا يحبه. وقول خوانا، خوانا هذه صيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يلزم منها الكثرة، ويكون المعنى إن الله لا يحب من كان داخلا، من كان داخلا. وفعال تأتي للنسبة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي لذي ظلم، وليس المعنى بكثير الظلم، لأن الظلم من كفر الله تعالى قليله وكثيره. إذن أيهما أرجح؟ أنها للنسبة، أي لا يحب من كان ذا خيانة أثيما، أي متحسبا للإثم. والخيانة والإثم تنطبق تماما على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين، بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره. يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يؤخذ؟ من قوله: ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم. ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله: ولا تجادل، فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب، لا يظن أنه رابح، بل هو خائن من؟ خائن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله. القاضي من توقف؟ هذا نفي للمحبة. إيه هذا نفي للمحبة. كيف يكون الدين على إثباتها؟ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على وجودها للأمنة. وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين. قال: لما حجب هؤلاء مع الغضب ثبت رؤية للآخرين بحال الرضا. نعم. والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاتنا، الله أعلم بكيفيته، لكن نعلم نحن معنى المحبة. وإذا كانت المحاب بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها ورأفها، فالاختلاف بين المخلوقات يكون خلاف بين المخلوق والخالق من باب أول. ولهذا محبتنا للأشياء أن تختلف حسب المتعلق المحب. أنت تحب العسل لإيش؟ لحلاوته. نعم. وتحب صديقك لقربه منك وصداقته، تحب زوجتك لشيء آخر، وهل المجر تختلف المحبة بالخلق بحسب المتعلقات. تحب ولد، نعم، محبة أخرى من جنس آخر. تحب ولدك الصغير لدام صغير يمشي وحليه، نعم، لكن إذا كبر تضعه المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر. فالمحاب تختلف بإيش؟ باختلاف متعلقها. طيب، إذا كان الله تعالى يحب محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي محبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، قال: لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من المحبة باللفظ. إنه مهما قلت يميل الإنسان مثلا إلى ما يلائمه، وقلت ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا ليس المحبة، هذا أثرها ولا دونها. ولذلك لا يمكن المعاني النفسية لا يمكن إطلاقا أن تعرف بغير العقل. طيب إذا محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة ولكنها لا تكيف ولا تمثل. لا تكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به، ولا تمثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب من فسر المحبة بالثواب فهذا محرف لأنه فسرها باللازم، فسرها باللازم فهو محرف، لأن الإثابة فرع عن إيش؟ عن المحبة. والصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب، من أين تؤخذ؟ أنه نعم من قوله إن الله من كان خوانا فيه، لأنه إذا رتب على الذنب إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. هذا أحسن ما قيل في الحد الكبيرة وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت عقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم، والترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المرء إيش في ضده. نعم. ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس، من هم؟ هؤلاء الذين صرفوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس الموصف بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله. وأيهما الحق المستخفين يستخفى منه؟ الله عز وجل هو الأحق أن يستحي منه وأن يخاف منه عز وجل. أما الناس فإنهم لا يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليما. وقوله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قوله وهو معهم الجملة هنا حال من أين؟ من الواقع يستخفون ولا من الله؟ من لفظ الجلالة أقرب، يعني ولا يستخفون من الله، والحال أنه معهم. وقوله وهو معهم المعية يعني المصاحب، لكن معية كل شيء من حسبه. والأصل في معنى هذه الكلمة هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فيقال مثلا المرأة مع زوجها، ويقال القائد مع جنبه، ويقال المتاع مع صاحب مع حامله، ويقال القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى مكان آخر. لكن يجمع هذه المعاني كلها يجمعها المصاحبة، مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها حسب ما تضاف إليه. الله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يقبل القول، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعيتان تختلفان بحسب ايش؟ مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاه والسلام قال، ومع موسى وهارون بالرساله، وتختلف هذه المعيه عن معيته مع المؤمنين والمتقين وما اشبه ذلك بحسب ما تضاف اليه. فما الذي تستلزمه هذه المعيه في هذه الايه؟ ما الذي تستلزمه المعيه في هذه الايه؟ التهديد، تستلزم التهديد بالاضافه الى الالحاق، لان المعاني الخاصه بالاضافه الى المعنى العام وهو الالحاق التام بالخلق. ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة في ثلاثة أمور. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستغني عن العرش. ولا يمكن أن يجمع الله نفسه بين وسطين متناقضة أبدا. الوصف الثاني أنه لا منافاة بين المخلوق والمعية، فإن هذا ثابت في المخلوق كما تقوله العرب، ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام مثل السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا كان اجتماعهما عن اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق ايش؟ من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا ينافي اجتماعهما في حق الخالق، او ليقصد فانه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق، لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا كانت السماوات السبع والارض السبع في يده جل وعلا خرجلة في يد احدنا، فهل يمكن ان يقاس بالخلق؟ لا يمكن. إذن فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا والقدرة التامة، وهذه كلها من مقتضيات المعية، وقد فسرها السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا معنى علمه، وهذا لا ينافي ان يكون المراد بالحقيقه، لانهم يفسرونها احيانا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تيميه رحمه الله في مقدمه التفسير، ان التفاسير الوارده عن السلف قد يكون تفسير باللازم لا لانتفاء الحقيقه المعنى الحقيقي. من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء بيتوا ما لا يظهر الخوف، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليلا، لان البيان سيكون الا بالليل. ولهذا في بعض الروايات انهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد ان طبقوا ما طبقوا من ارائهم، جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء، وأنهم لا يكفون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ منه اننا اذا اردنا ان نخفي شيئا نصنعه في الليل؟ نعم نعم، ربما يؤخذ منه. ولهذا في المثل السابق امر قضي اليه. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات رضا الله. هذا خلنا نحن فوائد إن شاء الله تعالى إثبات رضا الله عز وجل بقوله ما لا يرضى من القول.
من فضلك اقلب الشريط.